وكلكم شهود.
الساعة تشير إلى الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها تواصل المحادثات النووية حتى تحقيق أهدافها طبق قانون البرلمان. ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى لليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك. القوات اليمنية تسيطر على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء جنوب غربي اليمن. بشرى زعيمي أن تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران ستواصل المحادثات النووية حتى تحقيق أهدافها طبق قانون البرلمان بعد انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة. وقال ربيعي أن اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للأمن القومي لتحديد مدى تطابق تفاهمات فيينا مع قانون البرلمان المصادق عليه العام الماضي وجدت عدم وجود تطابق. في المقابل قال متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي أن اللجنة بحثت العديد من القضايا المهمة المتعلقة بمحادثات فيينا التي لم يتم الانتهاء منها بسبب المواقف الأمريكية المتعنتة وبعض الأطراف الأوروبية، مشيرا إلى أن الحديث عن التطابق أو عدم التطابق ليس له واقع خارجي ولا يعني شيئا. أعلن مسؤول إدارة ميناء مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران فريدون بندري عن استشهاد واحد وإصابة آخر من أفراد وحدة الإغاثة التابعة لقوى الأمن الداخلي في ميناء مهشهر في على يد مثيري الشغب. وقال بندري في تصريح له إنه إثر أعمال الشغب التي جرت مساء الثلاثاء في بلدة طالقاني التابعة لميناء مهشهر بوغت كوادر وحدة الأغاثة التابعة لقوى الأمن الداخلي حين أداء الواجب وتعرضوا إلى إطلاق نار من قبل مثيري الشغب من فوق سطح أحد المباني في البلدة. وأضاف أنه إثر هذا الحادث استشهد أحد أفراد وحدة الأغاثة في المدينة، فيما جرح آخر في ساقه حيث نقل على إثر ذلك إلى المستشفى للعلاج. وصرح بندري بأن الجهود المبذولة للكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا الحادث والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى لليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك. ويبيت ضيوف الرحمن هذه الليلة في منى أيضا لرمي الجمرات في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى، ليتوجهوا بعدها إلى مكة المكرمة لإتمام ما تبقى من المناسك. وللعام الثاني على التوالي تقتصر مراسم الحج على عدد محدود من الحجاج بسبب تفشي جائحة كورونا، وقد سمحت السلطات السعودية هذا العام ل60,000 من المقيمين والمواطنين من أداء المناسك. أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء جنوب غربي اليمن. وأضافت المصادر أن القوات اليمنية المشتركة باتت على مشارف منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن، فيما قصفت قوى العدوان بالصواريخ والمدفعية مناطق سكنية من مديرية شدا بصعدة. من جهته هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة، وقال أن الانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرونها في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني. حمل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي إسرائيل مسؤولية استهداف مخازن أسلحة الحشد الشعبي فيما لم يستبعد قيامها بحرائق المستشفيات في العراق. وأكد الشيخ الخزعلي في كلمة متلفزة له أن كثرة الحرائق في هذه السنة في المناطق التي يتواجد فيها العرب وبالخصوص المناطق الشيعية، لافتا إلى أن هذه الحرائق سببت خسائر مالية كبرى لشخصيات عراقية داعمة لقوى الجهاد والحشد الشعبي، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي يسعى لاستنزاف قدرات الحشد الشعبي وإضعافه. أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمرا بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة. وجاء في أمر الكاظمي أنه يتم نقل اللواء الركن سعد محسن عريبي من منصب قائد الفرقة السادسة ويكلف بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ. كما تضمن الأمر تكليف اللواء ظافر عبد راضي بمهام منصب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد الرصافة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وأفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية في سياق تقريره التالي.
أثارت عملية التجسس الصهيونية على الرئيس العراقي برهم صالح وعدد من الرؤساء والحكومات في المنطقة فضيحة جديدة، فيما كشفت مصادر صحفية تورط السعودية والإمارات عبر محمد بن سلمان ومحمد بن زايد بتكليف برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس على سياسيين وصحفيين في المنطقة. ولم تصدر الرئاسة العراقية أو أي جهة رسمية موقفا واضحا من عملية التجسس الصهيونية على تليفون الرئيس. وكشفت المصادر أن الرئيس العراقي برهم صالح واللبناني ميشال عون كان من بين 3 رؤساء و10 رؤساء وزارات وملوك وضعت هواتفهم على قائمة أهداف المراقبة. على صعيد ثاني، حمل الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أمريكا وحكومة الكاظمي استهداف مدينة الصدر، داعيا مجلس النواب إلى استجواب الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي. وقال الخزعلي أن السبب وراء استهداف مدينة الصدر هو تواطؤ أمني واستخباري من شخصيات معينة، وأن تحميل القادة الأمنيين المسؤولية من قبل الكاظمي هو ظلم كبير هدفه التغطية على المسؤولين الحقيقيين. وأكد الخزعلي أن أمريكا تقف وراء تصاعد نشاط داعش في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فصيله سيرد على جرائمها. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعاد تشكيل أجهزة الأمن في بغداد باستحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة اللتين ستتبعان لقيادة عمليات بغداد على خلفية التفجير الإرهابي الأخير بمدينة الصدر. وكلف الكاظمي اللواء الركن سعد عريبي قائدا لعمليات الكرخ واللواء ظافر المحمداوي قائدا لعمليات الرصافة. بسياق متصل، أكد المحلل السياسي العراقي علاء الخطيب أن التفجير الإرهابي بسوق مدينة الصدر هو استهداف ممنهج، وهو تخطيط استراتيجي لإضعاف العراق وإرجاعه إلى مربع الطائفية. بنفس السياق، أكد الباحث السياسي علي فضل الله أن أمريكا هي من أرادت العبث بالملف الأمن العراقي لإيجاد ذريعة لبقاء القوات الأمريكية في العراق. وأكد خبراء وأكاديميون أن نقل أو تغيير المسؤولين الأمنيين لا يعالج المشكلة الأمنية الحقيقية التي تتمثل بالتدخلات الأمريكية واختراقاتها وعدد من المتعاونين معها في الأجهزة الأمنية، ما يسمح لداعش بالوصول للتجمعات المزدحمة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
كشفت التقارير بشأن تجسس برنامج بيغاسوس الإسرائيلي على رؤساء دول حاليين ورؤساء حكومات حاليين وسابقين. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فقد وردت أسماء 3 رؤساء حاليين هم الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراقي برهم صالح والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا واسم ملك المغرب محمد السادس. كما تشمل القائمة 3 رؤساء حكومات حاليين هم رئيس وزراء باكستان ومصر والمغرب، إضافة إلى 7 رؤساء حكومات سابقين. من جهتها، أكد الصحيفة لوموند الفرنسية أن هاتف ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوار فيليب تعرضا للتجسس عبر البرنامج المذكور. أعلنت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 192,278,500 شخص. وحسب الصحة العالمية أن الولايات المتحدة لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 35,081,000 شخص، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية بتسجيل ارتفاع بلغ أكثر من 31,216,000 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا على التوالي. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أهنئ العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعله الله لكم عيدا سعيدا مليئا بالخيرات والبركات. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، نتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:16، ومن ثم تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 5:53، وعند 6 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. قمم في الأدب العالمي يقدم لحضراتكم عند 6:13، ومن ثم تستمعون نحو الآفاق العالية عند 6:25، وبعد ذلك نقدم إليكم من الواقع عند 6:38. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة عند 7:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة عند 8 تماما. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل
والمحبب،
حيث الفقرات الممتعة
والمفيدة
والمسلية
في برنامج حديقة الأطفال.
ومرحبا بكم يا أصدقائنا في هذا البرنامج، حيث سنقدم لكم اليوم فقرات جديدة وممتعة تتخللها فقرة أنشودة الأطفال.
أهم فقرة اليوم هي فقرة قصة اليوم. في قصة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع مهم وحساس جدا، إنه موضوع صديق وقت الضيق، أي متى نعرف من هو صديقنا الحقيقي.
وهذا الموضوع يا أصدقائي أن هناك أصدقاء كثيرين، ولكن لا يمكن أن نسميهم بالأصدقاء الحقيقيين، لأنهم لا يقفون معنا في وقت الشدة أو عندما نحتاج إليهم.
أما الفقرة الثانية للبرنامج سوف تكون مع صديقة البرنامج الدائمة توتا.
نعم، توتا الحبيبة، توتا العصفورة، وهي تحكي لنا ولكم معلومة جديدة وجميلة.
وفقرة البرنامج الأخيرة التي أنا متأكدة أنكم تعرفونها جيدا جدا، وهي
أنا أقول إنها فقرة أخبار الأصحاب.
نعم يا أصدقاء، في فقرة أخبار الأصحاب سوف نستمع إلى قصة أحد أصدقاء البرنامج.
ولكن قبل أن نبدأ أصدقاء الحلوين بأولى فقرات البرنامج، نترككم مع فاصل قصير.
في قديم الزمان كان هناك عصفور يدعى زرزور، يطير من شجرة إلى أخرى ومن غصن إلى غصن آخر، وهو ينظر إلى الأرض من بعيد لكي يبحث عن طعام. ذات يوم شاهدته الحمامة حتحوتة وقالت له:
مرحبا يا زرزور.
مرحبا يا حتحوتة.
كيف حالك يا حتحوتة؟
بخير، وكيف حالك أنت؟
أنا أيضا بخير يا حتحوتة.
ماذا تفعل يا زرزور؟ أراك تنتقل من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن.
نعم يا حتحوتة، فأنا أبحث عن الطعام.
نعم،
طعام وفير يوجد هنا.
طعام وفير؟ وهل عندك ضيوف يا زرزور؟
لا، ليس عندي ضيوف.
إذا لماذا تبحث عن طعام وفير؟
في الحقيقة، فإن البلبل مريض وهو بحاجة إلى طعام.
البلبل مريض؟
نعم يا حتحوتة، نعم، هو ليس مريضا بالشدة، ولكنه متعب بعض الشيء.
وهل جمعت له طعاما كثيرا يا زرزور؟
في الحقيقة لازلت أبحث له عن الطعام.
ما دام أنه متعب، إذا أنا أيضا سوف أجمع له بعض الطعام.
حسنا، أنا أشكرك يا حتحوتة، كم أنت طيبة.
لا داعي أن تشكرني، فالبلبل صديقي أنا أيضا.
حسنا، هيا إذا هيا بنا، فلنذهب ونجمع الطعام. سوية.
هيا بنا.
هيا، أنا سوف أجمع له بعض البذور، وأنت يا حتحوتة اجمعي له بعض العيدان.
بعض العيدان؟ ولماذا؟
لا أعرف، وهو الذي طلب مني ذلك.
ربما البلبل يريد أن يبني عشاً جديداً.
عشاً جديداً؟ وماذا يفعل به؟
يا أصدقاء، راح زرزور وحتحوتة يبحثان سوية لكي يجمع الطعام لصديقهما المسكين بلبل. وفي هذه الأثناء شاهد زرزور صديقه فرفور ولم يكن على عادته، فسأل حتحوتة وقال لها:
انظري يا حتحوتة.
ماذا يا زرزور؟
انظري إلى فرفور، لا يبدو بحالة جيدة.
نعم يا زرزور، إنه لا يبدو بحالة جيدة.
سوف أنادي عليه.
دعه وسأنا، ربما فهو متعب قليلا ولا يريد أن يكلم أحدا.
لا يا حتحوتة، إنه صديقنا ويجب أن نعرف ماذا به.
ولكننا نبحث عن الطعام للبلبل يا زرزور.
أنا لا أصبر، سوف أنادي عليه لكي أعرف ماذا به.
كم أنت حريص على الأصدقاء يا زرزور.
كيف نكون أصدقاء حقيقيين ولا نقف إلى جانب بعضنا البعض يا حتحوتة؟
أرجو أن يسمعك الأصدقاء جيدا ويتعلم منك.
يا حتحوتة، لو أنك في يوم كنت متعبة أو وقعت في مشكلة، هل صحيح أن أترك؟
لا طبعا لا يا زرزور.
ولماذا؟
لأننا أصدقاء.
ولو تركتك في مشكلتك لوحدك ولم أسأل عنك، فماذا سوف تقولين عني؟
يا زرزور، سوف أقول أنك لست صديقا مخلصا ولا صديقا وفيا.
نعم، ولذلك فأنا أريد أن أساعد البلبل وأنادي على فرفور.
إذن أيها الصديق المخلص،
نجعل فرفور لكي نعرف منه سبب مشكلتي يا زلزول.
حسنا يا فرفور يا فرفور.
ماذا تريد يا زلزول؟
تعال إلى هنا يا فرفور.
ماذا تريد يا زلزول؟
تعال إلى هنا.
دعني وانساني. ماذا تريد مني؟
تعال أرجوك، أريد أن أعرف ماذا بك.
مرحبا مرحبا يا فرفور. أهلا
أهلا يا حتحوتة، كيف حالك؟
تعال إلى هنا، تعال وقل لنا ماذا بك يا فرفور.
هيا هيا يا فرفور، هيا تعال تعال إلى هنا، هيا.
ها؟ مرحبا يا زرزور، مرحبا يا حتحوتة.
أهلا يا فرفور، كيف حالك؟ هل أنت بخير يا فرفور؟
ماذا بك يا فرفور؟
لا تبكي يا فرفور، لا تبكي. قل ماذا بك، ماذا جرى لك؟
لقد أذاني أرنوب وبعض الأرانب معه.
لقد أذاك أرنوب؟
نعم.
ولماذا يا فرفور؟
في كل مرة عندما يشاهدني يأمرني أن أقوم بعمل ما له.
وتنفذ له ما يريد؟
قبل قليل شاهدني وطلب مني أن أحمل له بعض الأشياء بدلا عنه.
وأنت يا فرفور ماذا فعلت؟
طبعا نفذت له ما يريد، ولكني كنت مجبرا على ذلك لأني صغير وأخاف منه.
حسنا، ما دام أن أرنوب أصبح سيئا فسوف نعاقبه كلنا. نعم
ستعاقبه؟
نعم سوف نعاقبه.
تعرف زرزور جيدا.
نعم
فهو يحب الأصدقاء كثيرا ويحب أن يقف بجانبه دائما.
نعم هذا صحيح، سوف نقف جميعا إلى جانب فرفور وسوف نعاقب أرنوب.
وفعلا يا أحبائنا، قرر زرزور هو وبقية الطيور أن يؤدبوا أرنوب، فقرروا بأن لا يكلموه بعد الآن حتى يحسن من أفعاله. وهكذا ظل زرزور يساعد الكل بدون استثناء، لأنه كان دائما يقول إن الصديق الوفي والمخلص هو الصديق الذي يساعد أصدقائه دائما. لكن ذات يوم مرض زرزور ولم يستطع أن يغادر الفراش أبدا، وبقي نائما لا يخرج من البيت، ولم يزره بلبل ولا فرفور. تعال يا أحبائي نتابع بقية القصة ونستمع إلى صديقنا زرزور.
حاول أن تقاوم يا زرزور، حاول أن تشرب هذا الدواء يا زرزور. هيا
يا إلهي،
لقد ارتفعت حرارتك كثيرا، يجب أن أخرج وأبحث عن طبيب.
لقد تأخر الوقت وأصبح الجو باردا. أرجوك يا حتحوتة لا تتركي من وحدي الآن.
لا تهتم يا صديقي العزيز، سوف أخرج وأعود بسرعة.
يا إلهي منذ متى وأنا في الفراش؟
لقد مضى عليك يومان وأنت على هذا الحال.
يومان؟ لا أصدق ذلك.
لا تقلق، سوف أذهب لوحدي وآتي للطبيب.
لوحدك؟ ألم يعرف أحد من الأصدقاء إنني مريض؟
في الحقيقة لا أريد أن أخفي عليك شيئا يا
إلهي. تكلم تكلم يا حتحوتة، أرجوكي أرجوكي قولي للحقيقة.
في الحقيقة
في
الحقيقة يوم كنت في الحديقة فشاهدت البلبل والفصول يلعبان سويا.
وماذا بعد يا حتحوتة؟
إن الدور مدير.
حسنا، وماذا بعد
يا زردو؟ فقد بعثوا بي سنة.
ماذا؟ فقد سنة؟
نعم.
يا إلهي.
لما عرف زرزور بالحقيقة تألم كثيرا، وعرف أن بلبل وفرفور ليس من الأصدقاء الحقيقيين، لأن الصديق الحقيقي هو الصديق الذي يقف بجانب أصدقائه دائما. وما دام أن زرزور مريض وبحاجة إلى صديق يقف بجانبه، لذلك كان على بلبل وفرفور أن يقفا بجانبه وأن يساعداه. صحيح يا أصدقاء، ولهذا تعالوا نتابع بقية القصة حتى نتعرف على ما جرى.
اسمعني جيدا يا زرزور، بعد أن فحصك الطبيب أكد لي أنك سوف تكون بخير.
شكرا لك يا حتحوتة، شكرا.
وهناك شيء آخر أريد أن أقوله لك.
شيء آخر؟ ما هو يا حتحوتة؟
لقد تكلمت مع حيوانات الغابة كلهم وقلت لهم الحقيقة، حقيقة البلبل وفرفور.
وماذا بعد؟
لقد انزعجت الحيوانات كثيرا يا زرزور.
وماذا سيفعلون للبلبل وفرفور؟
يا زرزور، قررت حيوانات الغابة طرد البلبل وفرفور من الغابة، وخاصة الطيور والنسور والعصافير. كلهم انزعجوا وقرروا أن لا يتكلموا مع البلبل ولا مع الفرفور يا زرزور.
ولكني أشعر بأن هذا العمل ربما يكون قاسيا كثيرا على البلبل وفرفور.
لا يا زرزور، هل نسيت كم كنت تساعد البلبل وتساعد فرفور؟
هذا صحيح، ولكني لا أحب أن يعاقب أحد بسببي يا حتحوتة. من بالباب؟
أنا أعلم من بالباب.
من بالباب؟
إنها حيوانات الغابة، لقد جاءوا كلهم ليطمئنوا عليك يا زرزور.
حيوانات الغابة كلهم؟
نعم، لأن الصديق الحقيقي هو الصديق الذي يساعد الجميع في كل الأحوال يا زرزور.
نعم، شكرا لهم. حسنا يا حتحوتة، هيا اذهبي وافتحي الباب لهم.
مرحبا،
اهلا وسهلا بكم، تفضلوا، انا اشكركم جميعا. تعالوا هيا تفضلوا. هيا
أحبائنا، شعر زرزور بالفرح والسعادة عندما وجد حيوانات الغابة كلها جاءت تسأل عنه وتطمئن عليه. وأنتم يا أصدقائنا يجب أن تتعلموا ألا تكونوا مثل بلبل أو فرفور، يجب أن تكونوا أوفياء جدا مع باقي أصدقائكم. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ولكن بعد هذا الفاصل القصير رافقونا. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا. توتة، اليوم يا أحبتي سوف أقص عليكم معلومة جديدة وجميلة، أرجو أن تنال رضاكم. أصدقائي، كلنا نعرف الجمل ونعرف أنه من الحيوانات الصبورة والقادرة على تحمل الجو الحار جدا في الصحراء، والقادرة على تحمل السفر لأيام طويلة ومسافات طويلة جدا. ولكني عزيزة لم أكن أعلم جيدا كم أن هذا الحيوان الصبور والأليف، أقصد الجمل، قادر على شرب الماء بكميات كبيرة جدا. حتى في يوم من الأيام عندما كنت أطير هنا وهناك شاهدت الجمل، فذهبت إليه مسرعة وبعد السلام سألته: تك 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 تك، أيها الجمل، لماذا لا تعطش لمدة طويلة وأنت تمشي في الصحراء؟ فقال لي:
اسمعي يا توتة، يستطيع الجمل أن يشرب 60 لترا من الماء مرة واحدة، ولذلك فهو قادر على تحمل السفر وعلى تحمل العطش.
شكرته كثيرا على هذه المعلومة يا أصدقاء، كانت بحق مثيرة للتعجب، أليس كذلك؟ إذن ما دام أن هذه المعلومة مثيرة للتعجب، أتمنى أن تحفظوها ولا تنسوها أبدا. وفي الحلقة القادمة سوف أقص عليكم معلومة أخرى جديدة ومفيدة إن شاء الله. تك 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 تك.
ومفيدة،
معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة،
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
الآن موعد الاستماع إلى الفقرة الأخيرة من برنامج حديقة الأطفال، وفقرتنا الأخيرة ستكون مع أحد الأصدقاء.
نعم يا أصدقاء، صديقنا ناصر اليوم يحكي لنا ما جرى له في يوم من الأيام. إذن كلنا نستمع إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أصحاب. كتب لنا صديقنا ناصر: مرحبا بكم يا أصدقاء، في يوم رزقنا الله بطفل صغير جميل جدا، هو في الحقيقة أخي الصغير نوفل. قالت لي أمي ذات يوم: اسمع يا ناصر، هذا أخوك الصغير نوفل، لا يزال عمره 6 أشهر، وهو بحاجة إلى الاهتمام والرعاية والحرص من كل أفراد العائلة. قلت لها: نعم يا ماما، أعرف هذا. قالت: ولذلك أطلب منك أن تهتم به أنت أيضا. قلت لها: حاضر يا ماما.
لكن في يوم كانت أمي تريد الخروج إلى السوق لتشتري بعض الأشياء، فقالت لي: انتبه يا ناصر، فأخوك نائم لوحدي في الغرفة، لا تحاول أن تثير الفوضى والضوضاء والأصوات العالية حتى لا يستيقظ أخوك. قلت لها: حاضر يا ماما.
هل تعرفون يا أصدقاء ماذا حصل بعد أن خرجت أمي؟ أنا سوف أقول لكم. بمجرد أن خرجت أمي من البيت، فتحت التلفزيون ورفعت صوته عاليا وبدأت أصفق وأقرأ الأناشيد معه، وكان صوتي عاليا جدا. في هذه الأثناء نهض أخي من النوم وبدأ يصرخ، لكنني لم أكن أسمع صراخه. والأسوأ من ذلك، عندما عادت أمي من السوق طرقت الباب عدة مرات، لكنني لم أكن أسمع طرقات الباب، طبعا لأن صوت التلفزيون كان عاليا جدا.
نعم، ويقول لنا ناصر، هل تعرفون يا أصدقائي لماذا فعلت هذا الشيء؟ لأنني كنت أرى اهتمام أمي بأخي كثيرا، ولذلك بدأت أشعر بالغيرة منه، وكنت أحاول في أي فرصة أن أزعجه أو أن أؤذيه. ولما دخلت أمي وشاهدت ما أفعله، عرفت الحقيقة بدون أن تسألني، لذلك قالت لي: اسمع يا ناصر، لقد كنت على خطأ، إن اهتمامي بأخيك الصغير شيء طبيعي، مثل ما كنت أنت صغيرا وأنا أهتم بك وأبوك يهتم بك أيضا، لكنك يجب أن تعلم بأنك أنت وأخوك نوفل أولادي، وأنا أحبكما كثيرا.
يقول ناصر: في تلك اللحظة شعرت بالحرج الشديد، وعرفت أنني كنت مخطئا، وكنت أظن أن أمي لا تحبني لأنها كانت تهتم بأخي الصغير نوفل. اعتذرت من أمي وتوجهت إلى أخي نوفل وقبلته. شكرا لك يا ناصر، وأحسنت على فعلتك الجميلة يا ناصر.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر. الوقت ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر. وغدا ما تملك من عذري، وغدا ما تملك من عذري. إن كنت مدين، إن كنت مدين.
الصحبي، فالعمر يمر كما الصحبي. الوقت ثمين.
الغرب تقدم في علم فهم يحترمون الوقت،
هم يحترمون الوقت.
والشرق يغط بسبات وتراجع والتحف الصمت، هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب، هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب.
الوقت ثمين كالذهب، اسعى للجد لا اللعب. الوقت ثمين كالذهب، اسعى للجد لا اللعب.
الوقت ثمين يا سفي، من أهدره وأضاعه،
من أهدره وأضاعه.
وغدا يحرقه استهتارا، ساعة تتلوها الساعة،
الساعة تتلوها الساعة.
أو ما كان الأجدى نفعا أن يظهر فيه إبداعا، سيفا أو أفعى إن لم تستوعبه نفعا. الوقت كسيف أو أفعى إن لم تستوعبه نفعا. فاسعى فالخير لمن يسعى، فاسعى فالخير لمن يسعى. والله ضمين، والله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. العناية بالأسنان واللثة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالسلامة والوئام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجه الإعلام المرئي والمسموع لغرس ثقافة الاعتناء بالأسنان واللثة لأجل رفع إنتاجية الفرد والاقتصاد في الميزانيات العالية التي تنفق على عمليات الاعتناء بالأسنان واللثة، من حيث الترميم والتجميل وزراعة الأسنان وصنعها إلى غيرها من سبل العناية بالأسنان. فلماذا الاهتمام الطبي بالأسنان؟ وكيف نحافظ على اللثة والأسنان؟ للاحتفاظ بفم صحي وأسنان صحية تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن العناية الجيدة بالأسنان واللثة مهمة جدا للأفراد للأسباب التالية: أولا نحتاج الأسنان القوية والسليمة لمضغ وهضم الطعام جيدا. ثانيا تشكل الأسنان المسوسة فيما لو أهملت مدخلا لالتهابات خطيرة تؤثر على أعضاء أخرى من الجسم وخاصة الدماغ. أما طرق المحافظة على الأسنان واللثة بحالة سليمة فسنذكرها لما بعد قليل. إلى طرق المحافظة على الأسنان واللثة بحالة سليمة، يؤكد أطباء الأسنان على أولاً تجنب الحلويات. إن تناول الحلويات بكثرة كأقراص الحلوى، السكر والقهوة والشاي مع السكر والكولا والمشروبات الأخرى يؤدي إلى تسوس الأسنان بسرعة. إذا أردت الحفاظ على أسنان أولادك مستمعنا العزيز فلا تعودهم أكل الحلويات وشرب المشروبات الحلوة. ثانياً استعمال فرشاة الأسنان جيدا كل يوم واستعمالها فورا بعد أكل الحلويات والبدء بتنظيف أسنان الأبناء بالفرشاة فور نمو أسنان الحليب وعدم التضجر من تعليمهم فيما بعد تنظيف أسنانهم بأنفسهم والحرص على أن يقوموا بالعمل بطريقة صحيحة. ثالثا زيادة مادة الفلورايد. إن زيادة مادة الفلورايد إلى ماء الشرب أو وضعها مباشرة على الأسنان يمنع التسوس وتنصح بعض البرامج الصحية بوضع الفلورايد على أسنان الأطفال مرة أو مرتين سنويا. تأكد من أن ينال أولادك هذه الوقاية إن سنحت لهم الفرصة. رابعا عدم تعويد الأطفال على الرضاعة من زجاجة الحليب لأنها تؤدي إلى التنفس عن طريق الفم وهجاج أسنان الطفل مستقبلا وتعرضها للتسوس بصورة أبكر. وخامسا الاهتمام بثقافة غذائية سليمة من تناول الحليب ومشتقاته والخضار والفواكه الطرية الغنية بالفيتامينات اللازمة لتقوية الأسنان واللثة. وسادسا عدم تنظيف ما بين الأسنان بعود الثقاب أو الإبر الرفيعة لتفادي جرح اللثة وتعرضها للتمزق. إن الابتسامة الناصعة والأسنان الصحية تزيد من ثقة الفرد بنفسه. نتمنى لكم كل الصحة وسلامة.
¡Salud!